أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل العقلي، أو لعل أهم الأدلة العقلية التي أقيمت لإثبات حجية القياس الظني، أي القياس المستنبط العلة. ذكرنا في البحث السابق بأنه هذا الدليل لا يثبت حجية القياس بعنوانه، وإنما على فرض تمامية المقدمات فإنه يثبت لنا حجية مطلق الظن. وحيث أن هذا النوع من القياس وهو المستنبط العلة يفيد الظن، إذن يكون حجة من هذا الباب. يعني دليل الانسداد الكبير لا يقول لنا القياس المستنبط العلة حجة، هكذا لا يقول، وإنما يقول لنا الظن حجة، مطلق الظن حجة. وحيث أن هذا الدليل يعني القياس المستنبط العلة يفيد الظن، فيكون من مصاديق حجية مطلق الظن. فلهذا هذا الدليل لا يستعمل فقط هنا، يمكن أن يستعمل في كل ما يفيد ماذا؟ ما يفيد ظنان. فهذا الدليل العقلي على فرض تماميته مو فقط يثبت لنا حجية القياس بخصوصه، وإنما يثبت لنا كل ما يفيد ظنا، سواء كان قياسا أو كان استحسانا أو كان مصالح مرسلة أو كان أو أي عنوان آخر كان. إذا أفادنا ظنا بالحكم الشرعي، وكل ظن بناء على تمامية مقدمات دليل الانسداد الكبير حجة، فهذا الطريق يكون ماذا؟ حجتان. إذن ذكر هذا الدليل هنا ليس لأنه مرتبط بباب القياس، بل يشمل القياس وغير القياس. في النتيجة لابد أن يوضع في موضع معين، وقد وضع في هذا الموضع. قلنا لكي يتم هذا الدليل لابد من تمامية مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى وهي مقدمة ثابتة في علم الكلام، وهي علمنا إجمالا بتوجه تكاليف من الشارع لنا. أي المقدمة الأولى وهي ثابتة في علم الكلام، أن الإنسان لم يخلق عبث، لم يترك سدى، وإنما هناك مجموعة من التكاليف وجهت إليه. المقدمة الثانية هو انسداد باب العلم والعلمي علينا، يعني انسداد باب القاطع بالأحكام الشرعية أولا، وانسداد باب القطعي، يعني أنه لا توجد عندنا إمارة حجة. شو مثلا البيبان ما مفتوحة مولانا؟ الأمام من فوق يجي الصوت، لكن مغلق بلا فوق، الحمد لله يبل من فوق بيبان على أي لحظة. انسداد باب العلم والعلمي، يعني كما أن لا يوجد عندنا قطع بالحكم الشرعي، لا يوجد عندنا دليل قطعي على حجية إمارة من الإمارات، وهي المقدمة الثانية. قال انسداد باب العلم التفصيلي بالكثير من تلك التكاليف الشرعية، هذا أولا. وكذلك انسداد باب العلمي، هذا اصطلاح في علم الأصول، باب العلم والعلمي، يعني أي الطرق والإمارات المجعولة من قبل الشارع، كحجية خبر الثقة، كحجية الظواهر ونحو ذلك، والتي تثبت حجية تلك الطرق والإمارات أو طريقيتها تثبت بأدلة ماذا؟ قطعية. ولعل الذي ينسب إلى المحقق القمي صاحب القوانين هو هذا المعنى، وهو أنه لم يتم عندنا لا قطع بالتكاليف الشرعية ولا علمي وقطعي بالتكاليف ماذا؟ الشرعية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة القطع أيضا بعدم تسامح الشارع عن التكاليف على نحو يسوغ إهمالها وعدم امتثالها. مرة الإنسان يحصل له قطع بأن الشارع لا يريد منه تكليف، وهذا خلاف المقدمة. ماذا؟ المقدمة الأولى، وهي أن هناك مجموعة من التكاليف موجهة إلى المكلف. إذن الآن مجموعة من التكاليف موجهة إلى المكلف، ونعلم أن الشارع لا يرضى ماذا؟ بفواتها. يوجد عندنا طريقان لا ثالث لهما، إما أن نقول بالاحتياط التام في كل مورد احتملنا الوجوب نأتي بالفعل، وفي كل مورد احتملنا الحرمة نترك الفعل، وفي الموارد التي يحتاج إلى الجمع ماذا نفعل؟ نجمع. إما أن نقول بوجوب الاحتياط، وهذا خلاف المذاق العام للدين أولا، ويلزم منه العسر والحرج ونحو ذلك من الأمور ثانيا. إذن أيضا نقطع بأن الشارع لا يريد منا ماذا؟ الاحتياط التام. قال عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم، يعني العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي منشأه ما هو؟ المقدمة الأولى، وهو وجود تكاليف موجهة إلينا. عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم للزوم العسر والحرج، أو عدم جوازه كما إذا لزم من الاحتياط التام ماذا؟ اختلال النظام. مرة نقول أن الاحتياط لا يجب، ومرة نقول أن الاحتياط في بعض الأحيان أيضا مو فقط لا يجب، لا يجوز، لأنه يلزم منه اختلال النظام. وربما في بعض المواضع كان الاحتياط غير ممكنين، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني احتملنا أنه إما واجب وإما حرام، لا يمكن للمكلف أن يحتاط في مثل هذه الموارد، وربما كان غير ممكن أصلا كما في دوران الأمر بين المحذورين. ومع عدم جعل الاحتياط لا يسوغ العاقل الرجوع إلى الأصول في أطرافه، ومع عدم جعل الاحتياط، خب الآن نسأل، الاحتياط ليس بواجبه، وإذا لم يكن الاحتياط واجبا يستطيع أن نضع يدنا على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ونجري فيه أصالة البراءة أو أصالة الحيل أو أصالة الطهارة أو لا يمكننا؟ نقول لا يمكن جريان الأصول العملية في جميع الأطراف لمنافاته للمقدمة الأولى والمقدمة الثالثة التي أشرنا إليها. إذن لا يجب الاحتياط التام أولا، ولا يجوز إجراء ماذا؟ الأصول العملية في جميع الأطراف ثانيا. إذن ماذا نفعل؟ يقول هنا نرجح الراجح على المرجوح، يعني في الموارد التي يوجد فيها ظن نعمل به، وفي الموارد التي يوجد فيها شك أو وهم ماذا؟ لا نعمل به. قال ومع عدم جعل الاحتياط لا يسوغ العقل الرجوع إلى الأصول في أطرافه، أطراف العلم الإجمالي، لمنافاته لمقتضى ذلك العلم، كما لا يسوغ العقل الالتجاء إلى التقليد. لماذا؟ لأن التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، ويوجد عندنا عالم أو لا يوجد عندنا عالم؟ بناء على انسداد باب العلم والعلمي، يوجد عالم أو لا يوجد عالم؟ فلا موضوع للتقليد. قال كما لا يسوغ العقل الالتجاء إلى التقليد، لأن مبنى التقليد قائم على رجوع الجاهل إلى العالم، ومع اعتقاد المكلف بانسداد باب العلم التفصيلي والعلمي لا يرى غيره عالما ليسوغ لنفسه الرجوع إليه وتقليد ذلك الإنسان. هذه المقدمة. المقدمة الخامسة، وهو أنه لا يجب الاحتياط التام، ولا يجوز إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف. إذن ماذا نفعل؟ عندنا طريقان، إما أن نرجح المرجوح على الراجح، وهذا لا يقول به العقل، وإما أن نرجح الراجح ماذا؟ على المرجوح. بعض الأحكام، بعض التكاليف معلومة لنا بالظن، وبعضها معلومة لنا ماذا؟ بالشك والاحتمال والوهم، والمفروض أننا لا نستطيع أن نحتاط فيها جميعا، فإما أن نقدم المشكوكات والموهومات على المظنونات، أو نقدم المظنونات على ماذا؟ على المشكوكات والموهومات. أيهما يقول به العقل؟ يقول بتقديم المظنون على المشكوك والموهوم، وهذا معنى ترجيح الراجح على المرجوح. امتناع ترجيح المرجوح على الراجح
وبما أن الظن في الحكم في بعض الأطراف أرجح من الشك أو الوهم، فإنه يتعين بحكم العاقل الرجوع إلى ماذا؟ إلى الظن، واعتبار الظن حجة. التفتوا جيدا، فإذا ثبتت حجية مطلق الظن، هذا الحكم العقلي من أين؟ هذا الحكم من أين وصلنا إليه؟ من مقدمات عقلية. فإذا كان الحكم حكما عقليا، يعني حجية الظن صار عقليا، يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ لا يقبل، من يكون من قبيل حجية القطع. فكما أن حجية القاطع ذاتية لا تقبل التخصيص، هنا بناء على تمامية هذه المقدمات حجية الظن أيضا تكون ماذا؟ عقلية. بعد تقبل التخصيص بغير القياس أو لا تقبل التخصيص، فيكون الظن حجة مطلقة أعم من أن يكون منشأه القياس المستنبط العلة أو غير ذلك. قال سواء كان واعتبار الظن حجة سواء كان منشأه القياس أم غير القياس، واستثناء القياس من الحجية يلزم منه تخصيص الحكم العقلي. ومن الواضح والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص. وهذا الدليل طبعا بتعبيره هو كما يعبر هو الصحيح، بالإضافة إلى الأدلة العقلية السابقة التي ذكرت يعتبر أمتن الأدلة، مو أنه أمتن الأدلة في نفسه، بل بالإضافة نسبيا إذا نسبت إلى تلك الأدلة فهو أمتن الأدلة. وهذا الدليل من أمتن الأدلة نسبيا وأقربها إلى الفن لو تمت جميع مقدمات هذا الدليل. سيد الحكيم حفظه الله يشكل في هذا الدليل بإشكال مرتبط بمقدمات الدليل، ثم بإشكال مرتبط ماذا؟ بنتيجة الدليل على أي نحو. أما الإشكال المرتبط بمقدمات الدليل، يقول بأنه واحدة من الأدلة هي انسداد باب العلم والعلمي، وهذا مما لا نوافق عليه، فإنه لا باب العلم مسدود علينا في كثير من الأحكام، ولا باب العلمي مسدود علينا لما ثبت من حجية جملة من الطرق والإمارات الشرعية كحجية خبر الواحد وحجية الظواهر. فإذا يوجد عندنا علم إجمالي كبير، افترضوا أن أطرافه 1000 مثلا، وقام عندنا دليل قطعي على حجية خبر الواحد، وخبر الواحد قال أن تكليفك 10، تكليفك ماذا؟ 100. فينحل العلم الإجمالي الكبير بواسطة قيام التكليف في بعض الأطراف، فتكون الشبهة في الأطراف الأخرى ماذا؟ بدوية. فهل بعد يجري فيها الأصول العملية المؤمنة أو لا تجري؟ نعم، ذكرنا مرارا أنه، ولكن مع شرائط بعد موكول بحثها إلى الحلقة الثانية والحلقة الثالثة لإخوة يتذكرون هناك، بأنه قلنا يوجد عندنا علمان إجماليان، أحدهما العلم الإجمالي الكبير والثاني العلم الإجمالي الصغير. والمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير إذا كان مساويا للمعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، فإن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي ماذا؟ الصغير. ومثاله كما تعرفون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، لو كان عندك علم إجمالي كبير أطرافه 100، وتعلم أنه توجد 10 من التكاليف في ضمن ماذا؟ في ضمن هذه 100، وعندك علم إجمالي أصغر أطرافه إشجيت؟ مو 100 وإنما أطرافه 50، ولكن المعلوم الإجمالي فيه أيضا ماذا؟ 10. فلو قامت عندك حجة على هذه 10 في هذا العلم الإجمالي الصغير، ينحل به ماذا؟ العلم الإجمالي الكبير. يعني مثلا في قطيع من الغنم تحتمل بأنه يوجد 10 من هذا القطيع موطوء ولا يجوز أكله مثلا ونحو ذلك، وعندك علم إجمالي صغير أنه فيها 50، فيها 50 مو في 100، فيها 50 أيضا توجد ماذا؟ 10. وقام عندك طريق معتبر شرعا في هذه 50 أن هذه 10 هذه وهذه وهذه وهذه، بعد 50 اللي خارج هاي 50 يكون العلم الإجمالي فيها، يكون الأطراف فيها مقرونة بعلم إجمالي أو غير مقرونة بعلم إجمالي؟ غير مقرونة، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. بعد هنا سيد الحكيم لم يشر إلى هذا البحث التفصيلي، أنه بحث فني. المهم يقول بأنه المقدمة الثانية من مقدمات الاستدلال غير تامتين. يقول في صفحة 356: ولكن الإشكال في تمامية بعض هذه المقدمات، وبخاصة ما يتصل منها بالمقدمة الثانية من دعوى انسداد باب العلم والعلمي، فقد مر لدينا قيام الأدلة القطعية على حجية كثير من الإمارات. هذا أولا، بالإضافة إلى الأدلة الموجبة للقطع بالحكم الشرعي. فيوجد عندنا علم بكثير من الأحكام الشرعية، ويوجد عندنا علمي بكثير من الأحكام الشرعية، فينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير. فباب العلم والعلمي إذن غير منسد، لنلجأ إلى التعويض بمطلق الظنون. وإذا انهارت واحدة من المقدمات فقد انهار الدليل على نفسه من الأساس، وانحل العلم الإجمالي بما قام عليه العلم والعلمي، وأمكن الرجوع في الأطراف المشكوكة إلى الأصول ماذا؟ العملية، كما هو واضح. وبهذا المقدار نكتفي عن مناقشة باقي المقدمات، بحوث مفصلة ذكرها الأعلام في مسألة باب انسداد العلم والعلمي. واعتقادي شخصيا أنه ليس بين المسلمين اليوم من يذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي عليه، يعني على ذلك المسلم، وإن كان فيهم من يسد على نفسه أبواب الاجتهاد. على أن التفت لجيد، يقول: ثم لو سلمنا أن مقدمات هذا الدليل كلها تام، وأثبت لنا، التفت لجيدا، وأثبت لنا حجية مطلق ماذا؟ حجية مطلق الظن. ومنه ما هو؟ حجية القياس المستنبط العدل. نقول أن هذا الظن حجة مطلقة. إلا ماذا؟ إلا القياس. لماذا؟ نقول: لأنه قام عندنا دليل قطعي على عدم حجية ماذا؟ على عدم حجية، لأن الأدلة الدالة على عدم حجية القياس قدرها المتيقن، لأن أدلة قطعية مو رواية وروايتين، روايات كثيرة جدا، قدرها المتيقن القياس ماذا؟ الظن. هذا قدرها المتيقن، هذا إن لم نقل أنها تشمل ماذا؟ المقطوع العلة. فيما يرتبط بالقياس المنصوص العلة أو المقطوع العلة وقع كلام بين الأعلام، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. أما فيما يرتبط بمضنون العلة، الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في نفي حجية القياس، قدرها المتيقن ما هو؟ القياس المظنون إلا. فإذا فيما يرتبط بحجية القياس المظنون العلم إلا، انسد باب العلم أو لم ينسد باب العلم؟ باب العلم بالنسبة إلى القياس المظنون العلة منسد أو غير منسد؟ لا، عندنا قطع بأن القياس المظنون العلة ماذا؟ ردع أئمة أهل البيت عن العمل به. ما أدري واضح المطلب ولا؟ فيما يرتبط بالقياس المستنبط العلة الذي يفيد الظن، الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس لا أقل تشمل ماذا؟ هذا المورد، إن لم نقل تشمل غير هذا المورد. وبناء على ذلك بالنسبة إلى القياس، إذا أردنا أن نستثني القياس المستنبط العلة، هل هو تخصيص في الحكم العقلي أو تخصص في الحكم العقلي بعد؟ الجواب أنه لو كان الأدلة التي تقول لنا القياس حجة مطلقة، يعني أن حكم العقل، خلوا ذهنكم جيدا، هذه المسائل المهمة. الأحكام العقلية على قسمين: حكم عقلي منجز وحكم عقلي معلق. إذا يتذكر الإخوة في باب نظرية حق الطاعة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك السيد الشهيد قال: العقل، العقل العملي، يدرك بوجود حق للمولى على العبد، ولكن إدراكه لهذا الحق، لهذا الحق معلق أو منجز؟ قال لا، معلق على عدم ورود ترخيص منه، وإلا لو رخص فيوجد ذلك الحق أو لا يوجد ذلك الحق. فإذا العقل العملي يدرك أن للمولى حقا على عبده ما لم يرخص المولى. فإذا رخص المولى صاحب الحق قال أنا لا أريد حقي، بعد يوجد حق أو لا يوجد حق؟ وهذه هو من مواضع الخلاف الرئيسية بين مسلك الأستاذ الشهيد وبين النظرية العامة للأصوليين. الأصوليون يقولون أن حكم العاقل بأن المولى له حق على العابد هذا حكم ماذا؟ منجز، لا يمكن حتى للمولى ماذا؟ أن يرخص في خلافه. وهذا ما قالوه أين في حجية القطع؟ قالوا القطع حجيته ذاتية، فلو أراد المولى أن يرخص في خلاف القطع يحق له أو لا يحق له؟ قالوا لا يحق له. لماذا؟ لأنه ظلم. السيد الشهيد يقول لا، نحن نعتقد بأن الحكم العقلي بوجوب الإطاعة وبوجود الحق هذا موجود يدركه العقل، ولكن لا يدركه بنحو تنجيزي، بل يدركه بنحو تعليقي. فإذا ورد ترخيص على الخلاف فإنه بعد لا يبقى للمولى حق على عبده. هسه إذا تمت هذه المقدمة أو هذا البيان هناك، الآن نأتي إلى محل الكلام. هنا العقل عندما يقول بأن الظن حجة، يقول الظن حجة بنحو الحكم التنجيزي لو بنحو الحكم التعليقي على فرض تمامية المقدمة. من الواضح بأن العقل لا يرى حجية مطلق الظن بنحو التنجيز كما يراه في حجية ماذا؟ حجية العقل قطعا، وإنما يرى حجية مطلق الظن على فرض تمامية ماذا؟ المقدمات. ومن المقدمات ما هي؟ انسداد باب العلم. وأنا فيما يرتبط بحجية القياس المستنبط العلة يوجد عندي علم على الردع أو لا يوجد عندي علم بالردع؟ فهذه المقدمة تامة وغير تامة بالنسبة إلى القياس، غير تامة. فإذا لم تتم فحجية الظن بالنسبة إلى القياس تامة وغير تامة. فإذا هنا عندما لا نقول بحجية القياس المستنبط العلة، لا نقول بعدم الحجية من باب التخصيص في الحكم العقلي، وإنما من باب عدم وجود موضوع لهذا الحكم العقلي، فهو من باب التخصص لا من باب التخصيص. لأن موضوع، هل أذهنكم جيدا؟ إحنا عندنا حكم عقلي في المقام يقول الظن حجة، ولكنه هذه حجة لكي هذا الظن يكون حجة بشرط ألا يوجد علم أو علميون. فإذا وجد علم أو علميون بعد الظن حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة من باب السالب بانتفاء الموضوع، لو من باب السالب بانتفاء المحمول، من باب السالب بانتفاء الموضوع. فإذا انتفى الموضوع بعد لا يكون تخصيصا بالأحكام العقلية، وإنما يكون ماذا؟ تخصصا، يعني خروج موضوعي كما تقدم بحثه فيما سبق. إذا قول القائل إذا تمت هذه المقدمات فحجية القياس وحجية الظن منجزة ولا يمكن أن نستثني منها القياس، أن نقول استثناء القياس ليس على نحو التخصيص حتى يكون تخصيصا في الأحكام العقلية، وإنما هو على نحو ماذا؟ على نحو التخصص والخروج الموضوعي. واعتقاد على أن هذا الدليل لو تم طبعا لا يلزم نفاة القياس، هذا الدليل لا يلزمهم، يعني حتى لو تمت مقدمات هذا الدليل يشملنا نحن الذين ننكر حجية القياس المضمون أو لا يشملنا؟ نقول لا يشملنا، لأن حكم العقل لو تمت جميع المقدمات لا يكون متناولا للظنون القياسية، وعلى الأخص بعد افتراض قيام الأدلة القطعية على عدم جواز العمل بالقياس لديهم. هذه التفت، قيام الأدلة القطعية، يعني يوجد عندنا ماذا؟ قطع بالردع عن القياس المستنبط العلة، أمثال روايات أهل البيت الرادع عنه وهي متواترة، يعني تفيد القاطع. طبعا أشار إلى بعض هذه الروايات الشيخ البهادلي في مفتاح الوصول، طبعا هناك نقل روايات في الجزء الثاني من كتابه مفتاح الوصول صفحة 137، يقول الأدلة من السنة وهي روايات كثيرة بعضها نبوي وبعضها إمامي، فالنبوي مثل رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا فقد ضلوا. ينقل الرواية من الأحكام للآمدي وجامع بيان العلم لفضله ابن عبد البر ونحو ذلك. الرواية الثانية قوله صلى الله عليه وآله وسلم تفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. هاي الرواية ينقلها عن الكافي الجزء الثاني صفحة 323. هذه الروايات النبوية. وأما روايات أهل البيت فمنها قول الإمام الصادق لأبان بن تغلب يا أبان إنك أخذتني بالقياس، وهذه الرواية قرأناها فيما سبق، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لابن شيبة إن دين الله لا يصاب بالمقاييس، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لأبي حنيفة اتق الله ولا تقس الدين برأيك فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقول الإمام الكاظم ما لكم وللقياس إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم. وفي رواية أخرى ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه، فقال يعني أبو الحسن موسى ما لكم وللقياس إنما هلك من هلك قبلكم بالقياس، إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءه إن جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه يعني اسكتوا. طبعا أنا في نظري واحدة من أهم عوامل القياس مولانا قلة العلم، لأنه الإنسان إذا نصب من نفسه منصبا كبيرا ومرجعا في مثل هذه المسائل فيحتاج أن يفي كل يوم يفتي في 50 مسألة جديدة وحادثة، وهو ليس قويا في العلم فمضطر ماذا أن يقيس الأشباه بالأشباه وأن يقيس النظائر بالنظائر، وهذه نفس المشكلة التي ابتلي بها أبو حنيفة، يعني مدرسة الرأي إنما ابتليت بهذا الاتجاه وهو أنها لم تكن تحفظ من حديث رسول الله شيئا وأرادت أن تتصدى ماذا لمرجعية الناس في العراق فاضطرت أن تقيس الرأي بالرأي والأشباه بالأشباه، ونوقشت الروايات إلى آخره ثم روايات كثيرة ينقل بهذا المضمون على أي الأحوال. المهم المدعى عندنا أن الروايات متواترة في هذا المجال، إذ مع قيام الردع القطعي عنه كيف يمكن للعاقل أن يعتبره حجة يمكن الركون إليها في مقام الاحتجاج به على المولى عند المخالفة مع إصرار المولى على عدم اعتبار القياس حجة بأدلة الرادع؟ فإن قلت يلزم التخصيص في الأدلة العقلية قال وما يقال من أن حكم العقل لا يقبل التخصيص صحيح جدا الكبرى تامة، ولكن المورد ليس ماذا من صغرياتها إلا أنه أجنبي عن موردنا هذا، لأن خروج القياس الظني عن حكم العقل هنا ليس من قبيل التخصيص يعني الخروج المحمولي وإنما هو من قبيل التخصص يعني الخروج الموضوعي، إذ من الواضح أن هذا النوع من الأحكام العقلية ليس حكما عقليا تنجيزيا بل هو حكم عقلي ماذا تعليقي مأخوذ في موضوعه عدم قيام الحجة على المنع عنه، أي عدم انفتاح باب العلم أو العلم ومع انفتاحه في مسألة ما كمسألة القياس، وأنه يوجد عندنا قطع بعدم حجية القياس المظنون العلة فلا حكم للعقل بحجية الظنون في تلك المسألة في تلكم المسألة بداهة. والمفروض هنا أن باب العلم بالردع عن القياس مفتوح وليس بمسدود، أي أن القياس معلوم عدم حجيته، ومع هذا الفرق فلا تتم مقدمات دليل الانسداد بالنسبة إليه ولا يكون مشمولا لنتيجتها بداهة ليقال كيف يمكن تخصيص الحكم العقلي. ولقد ذكرت محاولات كثيرة بعد موجودة في الكتب لا مجال ليست لها تلك الأهمية. هذه فد إشكال بعد ليس مرتبطا ببحث القياس، إذا يتذكر الإخوة وإنما مرتبط بأخذ حجية مطلق الظن. التفت جيدا، المستدل هكذا قال بعد تمامية المقدمات لا يجب الاحتياط التام، إذن لابد أن نلتزم بحجية مطلق ماذا الظنون. التفت جيدا، المحققون من علمائنا طبعا قلت لكم هذا ما مرتبط ببحث القياس مرتبط بحجية مطلق الظن، يقولون القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، يقول لنا الاحتياط 100% غير واجب، ولكنه إذا أمكن الاحتياط 90% فيجب. تقول لا أستطيع، يلزم منه اختلال النظافة، أقول احتاط ايش قد؟ 80%. تقول لا أستطيع، أقول كلما لا تستطيع انزل درجة من الاحتياط، مو أن تجعل مطلق الظن ماذا؟ حج. إذن نحن نقول بوجوب الاحتياط، يعني حتى لو تمت مقدمات الانسداد فيجب ماذا علينا؟ يجب علينا الاحتياط، مو حجية مطلق الظن، حتى ولو حصل ذلك الظن من نعاق الغرض. هذه واضحة المناقشة؟ نقول تمامية مقدمات الانسداد توصلنا إلى وجوب الاحتياط التام، وحيث أن الاحتياط التام حرجي عسر يختل به النظام، فننزل ماذا؟ درجة من الاحتياط. لماذا نقول بحجية مطلق الظن؟ فلا ملزم لنا بأن نلتزم بحجية ماذا؟ مطلق الظن، حتى يشمل كل ظن، حتى الظن القياسي ماذا؟ في المقام. ما أدري واضح ولا؟ إذن حتى لو قبلنا تمامية مقدمات الانسداد فإنما نقول بتبعيض الاحتياط، لا أن نقول بحجية مطلق الظنون. وهذا ما يشير إليه في صفحة 357، يقول على أن هذه المقدمات يعني لو تمت لا ملزم فيها لجعل الحجية لمطلق الظنون، وغاية ما تقتضيه هو التبعيض في الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج، لأن الميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. إذن قولكم على فرض تمامية هذه المقدمات ننتهي إلى حجية مطلق الظنون، الجواب حتى لو تمت جميع هذه المقدمات ولم نناقش في بعضها فلا ننتهي إلى حجية مطلق الظنون، وإنما ننتهي إلى وجوب تبعيض الاحتياط. يعني ماذا؟ يعني ما أمكن أن نحتاط فيه نحتاط، وما لا يمكن فلا نحتاط، وهذا غير مسألة حجية مطلق الظن. وخلاصة البحث هذه، والخلاصة أن جميع ما ذكره مثبت القياس من الأدلة لا تنهض بإثبات الحجية ماذا؟ للقياس المستنبط العلة، فنبقى نحن والشك في حجية مثل هذا القياس، ومع الشك في الحجية تأتي الأدلة العامة أن الشك في الحجية كاف للقطع ماذا؟ كاف للقطع بعدمها، مو فقط لعدم الدليل، لعدم قيام الدليل على الحجية، بل كما ذكرنا في موضعه لقيام الدليل على عدم حجية ماذا؟ الظن. مو فقط لم يقم عندنا دليل على حجية الظن، بل لقيام الدليل على عدم حجية ماذا؟ الظن. خرج منه ما خرج بالدليل، وبقي الباقي تحت الأدلة النافية أو الناهية عن العمل بالظن. والشك في الحجية كاف للقطع بعدم الحجية. وعلى هذا الأساس بعد يقول السيد الحكيم، بعد لسنا بحاجة إلى ذكر الأدلة التي ذكرت لنفي حجية مطلق الظن، ومنه ما هو القياس، ولا نحتاج إلى ذكر تلك الأدلة التي نفت عن العمل ماذا؟ بالقياس، لأنه نحن نشك في الحجية ولم يقم دليل على حجية القياس، فالشك في الحجية كاف للقطع بعدم الحجية، فكيف ونحن يوجد عندنا أدلة على نفي حجية مطلق الظن، وعندنا أدلة على نفي حجية القياس المظنون بخصوصه؟ يعني بالنسبة إلى القياس احنا كم مرحلة عندنا؟ المرحلة الأولى عدم قيام الدليل على الحجية، المرحلة الثانية قيام الدليل العام على عدم حجية الظن، المرحلة الثالثة قيام الدليل الخاص على عدم حجية ماذا؟ القياس المظنون العلة. ومع ذلك كله تجد بأنه مما يؤسف أنه جملة من علماء المسلمين يذهبون بهذا الاتجاه. على أي الأحوال يقول فلا نرى بعد هذا حاجة إلى عرض أدلة نفاة القياس ومناقشتها، وهذه الأدلة التي عرضوها يعني لنفي حجية القياس وهي مستوعبة للأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وحكم عقل، لا يخلو أكثرها من مناقشة، وإن كانت جملة منها أيضا تامة، إلا أن اللهم إلا إذا استثنينا ما تواتر عن أهل البيت من الردع عن القياس وعدم الأخذ به، فإنه واف بإثبات نفي الحجية عن القياس ولا أقل المظنون ألا. وتمام رأينا في القياس أن القياس يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف مسالكه وطرقه، فما كان مسلكه قطعيا أخذ به لحجية ماذا؟ لأن حجية القطع ما هي؟ ذاتية. إذا قطعنا بالعلة ووجدنا تلك العلة في الفرع فإنه لا إشكال أنه نسري حكم الأصل إلى الفرع. ما كان مسلكه قطعيا أخذ به، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته. وأظن أن في مقياس الحجية الذي صار بأيدينا ما يغني عن التعرض لبقية تقسيماته وشرائطه، إذ لا جدوى من عرضها وإطالة الحديث فيها، وليست لها أي ثمرة عملية تترتب على ذلك. طبعا بعد أن تمت هذه القاعدة، واقعا كل الأدلة التي ذكرت في كلمات القوم غير اتجاه مدرسة أهل البيت فيما يرتبط بالاستحسان، وفيما يرتبط بمذهب الصحابي مو سنة الصحابي، وفيما يذهب مرتبط بالمصالح المرسلة، ومن هذا القبيل من الأصول التي ذكرت في كلماتهم، على اليقين أدلتها أضعف بمراتب من الأدلة التي ذكرت لحجية ماذا؟ لحجية القياس. لأنه سيد الحكيم بعد ذلك سيتعرض إلى مجموعة من القواعد التي يستندون إليها، بعد ذلك يتعرض لبحث الاستحسان، ثم لبحث المصالح المرسلة، ثم لبحث فتح الذرائع وسدها، ثم لبحث مذهب الصحابي، ثم لبحث شرع من قبلنا. هذا الشرع من قبلنا ومسألة العرف بحثان غير هذني، ولكن هذه الأصول وهي الاستحسان والمصالح المرسلة وفتح الذرائع وسدها ومذهب الصحابي، الأدلة التي أقاموها لإثبات حجيتها الإخوة عندما يراجعون إذا وفقنا إن شاء الله نقف عندها، سيتضح لهم بالقطع أن الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية هذه الأصول أضعف بمراتب من الأدلة التي استدل بها على حجية القياس. ومع سقوطها، سقوط تلك الأدلة، تبقى القاعدة العامة قائمة، وهي الشك في الحجية كافل للقطع ماذا؟ بعدمها. هذا تمام الكلام في بحث القياس. أما بحث الاستحسان يأتي، والحمد لله رب العالمين.